بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمك فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. وكنا قد تكلمنا في لقاءات مستفيضة عن أدب الخشوع في الصلاة وكيف يخشع المرء في صلاته، وذكرنا ما يتكلم به المصلي من أقوال، إذ أن المصلي يقول الأذكار في صلاته، وهي التكبير والتحميد والتسبيح وقول لا إله الله، وأيضا يقرأ القرآن في صلاته، وأيضا كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض أو جملة الأقوال المهمة التي يقولها المصلي في صلاته. كذلك أيضا الصلاة تشتمل أيضا على الأفعال التي إذا تأملها المصلي فإنه سيخشع بإذن الله، لأنه لا تخلو هذه الأفعال من معنى الخشوع في الصلاة. فإذا المصلي في صلاته يتنوع فعله الذي يفعله ما بين قيام وركوع وجلوس وسجود و جلسة بين السجدتين، فإذا هو دائر بين هذه الأفعال، فمرة قائم ومرة راكع ومرة ساجد ومرة جالس، فهذه هي الأفعال التي يفعلها المصلي في صلاته. فأول هذه الأفعال هو وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم المواقف، إذ أنه يقف في هذه الحال وهو مستشعر بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسيقف بين يدي الله، وهذا الوقوف له الذي يعني يجعل المصلي في حاله هذا الوقوف خاشعا في صلاته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فهو في مقام عظيم يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تأمل أخي المستمع هذا الموقف، وهو أنه سيقف وهو يستفتح صلاته وهو رافع يديه، كيف الذي إذا قيل له استسلم استسلم ارفع يديك، فهكذا المصلي إذا وقف في الصلاة فإنه يرفع يديه كأنه قد استسلم لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الركوع وما له من معنى، فالركوع هو حالة يظهر فيها العبد تذلله لله سبحانه وتعالى بانحناء الظهر والجبهة لله، فينبغي لك أن تستشعر وأن تتفكر في عظمة الله وكبريائه وسلطانه وملكوته، وأن تستحضر في هذا الموقف ذنبك وتقصيرك وعيبك، وتتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى عليك، فتظهر حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك المصلي في هذا الحال يقول سبحان ربي العظيم، فهو في حال يعظم فيه الرب تبارك وتعالى. كذلك أيضا جاء في الأذكار خشع لك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل ذلك يقوله عند ركوعه. وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يرفع رأسه من الركوع وهو رافع يدي، وهذا أيضا مقام فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا موقف من المواقف التي على العبد أن يستشعرها. كذلك أيضا إذا سجد، فالسجود حالة هي من أعظم حالات الخضوع والتذلل والاستكانة لله جل وعلا، وذلك إذا سجدت فإنك تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتصور هذا الموقف العظيم، وهو أنك ساجد لملك هو ملك الملوك، ليس بشرا ولا معظما، وإنما هو رب الأرباب، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الموقف موقف يكون العبد فيه قريبا من ربه. وذلك الله سبحانه وتعالى قال واسجد واقترب، واسجد واقترب، وذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كذلك أيضا الموقف الأخير هو موقف يتشهد فيه، فهو بعد أن فرغ من كل هذه المواقف وهو في آخر صلاته يحيي ربه ويحيي عباد الله المؤمنين ويحيي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فهو وصل إلى آخر مرحلة وكأنه يلقي عليهم التحية وهو يفارق هذه الصلاة، ثم يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. كل هذه المواقف وهذه الأفعال إذا استحضرها المصلي فإنها تورث الخشوع في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويتقبل منا سائر أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ما حكم قول اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات والقربات، والله جل وعلا أمر بالصلاة عليه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الصلاة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهناك حديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لا حرج فيها، ويدخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم كذلك أيضا على الأنبياء والمرسلين، وذلك المصلي في صلاته عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. ومن أعظم أتباع إبراهيم عليه السلام الأنبياء، فهذا التسليم هو تبع للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وآله. ومن أعظم أتباع إبراهيم عليه السلام هو الأنبياء والمرسلون من أبنائه ومن جاء بعده. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين مما لا حرج فيه، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالحوت المذكور في سورة الكهف قبل، يقول، بداية قصة موسى عليه السلام مع الخضر؟
الحوت في لغة العرب يطلق على السمك، فمن مسميات السمك أن يقال له الحوت، فهو لفظ مرادف للسمك في أكثر الوجوه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، وتسأل تقول: ما حكم أن تضع المرأة في المناسبات والحفلات والأعراس الرموش الصناعية، وهل هي من الوصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بوضع الرموش الصناعية، فإن وضع الرموش الصناعية محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الرموش الصناعية حكمها حكم الوصل، وبناء على ذلك ذهبوا إلى أنه لا يجوز وضع الرموش الصناعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، ومن جملة ذلك قالوا الرموش الصناعية. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك، إلا أنه يشترط في ذلك عدم وجود الضرر من استخدام هذه الرموش، والشرط الثاني أن لا يراد بوضع هذه الرموش الغرر، بمعنى أن تظهر المرأة أن هذه هي رموشها وهي في حال الخطبة ويتدلس على الخطيب، والشرط الثالث أن يكون ذلك بين النساء، فإذا خلت هذه المحاذير كلها فيكون الأمر مشروعا وجائزا، ولعل هذا هو الأظهر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير.
مسيك بنور العافية. الله
سؤالي طلعت عمرك يقول: فإذا قمت الصلاة وإمام يقري فلا قراءة لا تسمع الإمام، لكن عند السكوت بقرأ الحمد ما وحاني خلصها وبتدي بالسورة الثانية، هل يتوقف ولا أكمل سورة الفاتحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير وعبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أو سؤال عبد الله، يقول: إذا قيمت الصلاة وبدأ الإمام في القراءة، فيقول: أنا لا أقرأ بل أستمع إلى الإمام، فيقول في حال السكوت بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، يقول: أبدأ بقراءة الفاتحة، فيقول: في بعض الأحيان لا أنتهي إلا والإمام قد بدأ بالسورة التي بعدها، هل أتوقف أو أكمل؟
المأموم له وظيفة والإمام له وظيفة. وظيفة الإمام هي القراءة في الصلاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا، فجعل مهمة الإمام هي القراءة لمن خلفه، ومهمة المأموم هي الاستماع. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت في الصلاة. فإذا المأموم يستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم. فإذا كان المأموم يدعو فرصة للقراءة سواء في أول القراءة وسواء بعد فراغه من الفاتحة، وتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة. أما إذا شرع الإمام في القراءة مباشرة بعد فراغه من قراءة سورة الفاتحة، فها هنا يستمع المأموم لقراءة الإمام، وما قرأه الإمام من الفاتحة فإنه يعد قراءة للمأموم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل المأموم يردد ويعيد قول سمع الله لمن حمده، أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
أيضا هذه المسألة هي محل خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن هذا القول يقوله الإمام ويقوله المأموم، وذلك لأنه ذكر للانتقال. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ولعل هذا الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول التحميد هو قول المأموم، وقول التسميع هو قول الإمام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ بسأل الحين بالنسبة للأنبياء، الأنبياء لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يعني يصلون نفس نحن يصلون، وكيف يعبدون ربهم؟ كان يعني إحنا مثلا صلاة إبراهيمية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل هم كانوا يصلون لرب العالمين يعني يقولون هالشيء يعني، ولا كيف كان صلاة الأنبياء لقبر الرسول؟
نعم نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال لأبو محمد بالنسبة، يقول للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل يقول كيف كانوا يعبدون الله؟ هل كان عندهم صلاة؟ يصلون؟ يصومون؟ كيف كانت صلاتهم؟ كيف كان صيامهم؟
الحمد لله، الأنبياء عليهم السلام يجتمعون في أصول، وهي أصول التوحيد وأصول الإمام أو أصول الإيمان. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين، وهو دين التوحيد ودين عبادة الله سبحانه وتعالى، دين يجتمع عليه جميع الأنبياء جميعا. وذلك الأنبياء أرسلوا بهذه الكلمة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه هي كلمة الأنبياء سواء. أما ما يتعلق بالشرائع العملية، فالله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
جزاك الله خير فضل الشيخ، ناخذ هذه المكالمه ثم نكمل الاجابه. اخت سهيله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي اختي.
عندي سؤال سريع بخصوص نبي موسى عليه السلام، كان كليم الله، الله سبحانه وتعالى كان يخاطب موسى عليه السلام وغيره من الانبياء باي لغه؟ شنو هي كانت اللغه اللي الله سبحانه وتعالى كان يخاطبهم، واللوح كانت باي لغه؟ بس هذا كان سؤالي.
ان شاء الله. زاك الله خير اختي سيلة، تسمع ان شاء الله الإجابة. نعم تفضل الشيخ. إلى شرائع الأنبياء وكيف كانت عبادتهم لله عز وجل.
نعم، ف الأنبياء عليهم السلام يجتمعون في أصل عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه مسائل متفقة عليها بين الأنبياء. أما ما يتعلق بالشرائع والملل والعبادات والأفعال فهي مختلفة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فكان لهم صيام يخصهم، وكانت لهم صلاتهم، وكان لهم حجهم. فإبراهيم عليه السلام قال تعالى هو أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج عليه الصلاة والسلام كان يمر في طريق المدينة فكان يقول أي واد هذا، فكانوا يقولون هرشة أو لفت، قال كأني عليه الصلاة والسلام كان يقول كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه أذنيه له جهار إلى الله بالتلبية. وقال عليه الصلاة والسلام لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى يمون بيت الله العتيق. فكان لهم حجهم يحجون عليهم السلام، وكان لهم صيامهم، كما قالت عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك شرع لهم الصدقة، وكذلك أيضا والصلاة، فهذه كلها شرائع. لكن هل هذه الشرائع تتفق فيما بيننا وبينهم؟ هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أصل هذه الشرائع موجودة في الصلاة والزكاة والصدقة والصيام والحج، كلها عبادات. وذلك قال بعض العلماء ما من نبي إلا حج، ما من نبي إلا حج. فهناك نقطة يجتمع عليها الأنبياء وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهناك أوجه يختلف فيها الأنبياء وهي ما يتعلق بالشرع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فيجتمعون في أصل الإيمان والتوحيد، ويختلفون في الشرائع والعبادات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت سيلة سؤالها قريبة أيضا من السؤال محمد، تقول وكلم الله موسى تكليما، فتقول بأي لغة يعني خاطب الله عز وجل موسى عليه السلام وكلمه، وبأي لغة أنزل اللوح الألواح؟
فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام، فاللغة التي كان يتكلم بها موسى عليه السلام هي اللغة العبرانية، ولكن لم يثبت لنا في النصوص الشرعية ما يدل على طريقة هذا الكلام أو صفته أو بأي لغة، وإنما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فالله أعلم بأي لغة تكلم الله جل وعلا مع موسى عليه السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم إذا كان صوت الإمام منخفض جدا ولا يمكن سماعه، كيف يتصرف المأموم؟
الحمد لله، إذا كان صوت الإمام منخفضا أو لم يسمع المأموم تلاوة الإمام أو تكبيره، فهنا المأموم لا يسكت في الصلاة. هناك قاعدة ينص عليها العلماء وهي أنه ليس في الصلاة سكوت. فالمأموم أو الإمام ليس هناك في الصلاة السكوت، يعني يبقى هكذا بلا قراءة بلا دعاء، هذا ليس من جنس الصلاة، وإنما المأموم يستمع لتلاوة الإمام ويستمع لقراءة الإمام، وكذلك الإمام يقرأ لمن خلفه من المأمومين. فإذا لم يصل صوت الإمام إلى المأمومين خلفه، وذلك لانقطاع الصوت أو لكبر المسجد أو لأن صوت الإمام ضعيف، فإن المشروع هنا في حق المأموم أن يقرأ. فإذا كان في حال القيام فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن إلى أن يركع الإمام. فإذا رأى المأموم ركوع الإمام أو ركوع الصفوف خلفه فإنه يركع تبعا لركوعهم، وإن لم يسمع التكبير فإنه يكبر ويركع حتى يفرغ من الصلاة. والذي ينبغي في هذه الحال أن المأمومين يبلغون تكبير الإمام لمن بعدهم من المأمومين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمران، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمران. الله يبارك فيك يحفظك أبو عمران، جزاك الله خير.
هل عمرك بغيتنا نسأل الشيخ؟
نعم تفضل أبو عمران.
مثلا أنا حرمتي عندها مولود جديد، جات ترضع مولودها، ونفس الوقت جات ترضع ربيعتها نفس مولودها جديد، وبعدين وكبروا هذيلا كبروا، هل المولود إذا كانت حرمتي يترضع ويا البنت بس إخوان في الرضاعة، ولا هالبنت إخوان في الرضاعة لكل عيالي؟
زوجتك هي اللي رضعت المولود؟
مثلا ولدي صغير، زوجتي ترضع ولدي صغير سوى مولود، نفس الوقت ترضع مولودة بنت ربيعتها.
تمام، واضح.
وعيال كبروا، وأنا عندي من عيال ثانين، عندي عيال ثانين كلهم كبروا، بغيت أخطب هالبنية لرضعت ويا ولدي، حق ولدي غير مرضوعة وياهم نفس الوقت.
واضح،
فهمت
عليه سؤال
يا
اخي؟ واضح.
اوكي،
جزاك الله خير بعمران، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال بعمران يقول اذا ارضعت زوجتي مولودها، عندها كان عندها مولود صغير وارضعت مع المولود مع ابنها بنت صديقتها، فتقول يقول فضل الشيخ كبر الابناء الآن، يقول هل هذه البنت تكون أختا لهذا المولود الذي رضعت معه فقط، أم مع هذا المولود وجميع إخوته؟ ويقول فضل الشيخ إذا أردت أن أخطب يعني هذه البنت لأحد أبنائي الذين لم يرضعوا معها، هل يجوز؟
هذه هي البنت التي رضعت من زوجتك، هذه البنت أنت والدها بالرضاعة، وزوجتك التي أرضعت هذه البنت أمها بالرضاعة، وأبناؤك أنت من البنين، والبنات هم إخوة لها بالرضاعة، ويتبع ذلك ما يتبع النسب. فأمك أنت هي جدتها بالرضاعة، ووالدك أنت هو جدها بالرضاعة، وكذلك أيضا يقال لزوجتك فوالدة والدة زوجتك هي جدتها ووالدها جدها بالرضاعة، ويتبع ذلك أيضا الإخوان والأخوات، فإخوانك هم أعمامها بالرضاعة، وأخواتك عماتها بالرضاعة، وكذلك أيضا ما يتصل بالزوجة هم أخوالها وخالاتها بالرضاعة، وأبناؤك وأبناء إخوتك وأخواتك وأبناء أبناؤه أخوات زوجتك وكذلك إخوانهم هم أبناء خالات وأبناء أخوال، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكأنها دخلت في جملة هذه الأسرة وما يتصل بها ولكن بزيادة لف كلمة الرضاعة، فلا يتصل الأمر فقط بالأم المرضعة والولد الذي رضع مع هذه البنت، بل هذه الحرمة تنتشر إلى كل من في كل من يتصل بالنسب سواء من طرف الزوج أو سواء من طرف الزوجة. أما بقية إخوان وأخوات هذه البنت فإنه لا علاقة لهم بك أنت وبأبنائك، فيجوز لأبنائك أن يخطبوا من أخواتها، ويجوز كذلك أيضا من أبنائك أن يخطبوا من أخواتها وكذلك إخوانها أن يخطبوا منكم، فهي قد اتصلت بكم فقط دون بقية أخواتها، فهي كما ذكرت لك أنت والدها وهي أمها بالرضاعة، والأبناء وأبناؤك من البنين والبنات هم إخوة وأخوات لها بالرضاعة، وكذلك أيضا والدك والدتك ووالدها والدك كلهم أجداد لها بالرضاعة، وهكذا فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسر عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما أجر من استطاع إقناع شخص غير مسلم في الدخول في الإسلام ونطق الشهادتين بقناعة؟
هذا فضله وأجره عظيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعاه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فإذا دعوت أحدا إلى الإسلام فدخل عن قناعة فلك أجره وأجر كل عمل يعمله، كل ذلك في موازين حسناتك أنت، وذلك دعوة الناس إلى الخير وهدايتهم إلى طريق الاستقامة من أعظم أبواب الحسنات الجارية للإنسان، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمران، تفضل. نعم تفضل أبو عمران على الهواء.
الله حيك.
حياك الله، حياك الله. تفضل تفضل أبو عمران تفضل.
إذا المولودة كان مثلا توام أخوات انتين، واحدة في انحر انتي رضعتها والثانية لا، ويوم بيكبرون هل هنتينات بناتي واخوات عيالي ولا واحدة فيهن لان رضعت بس لو توام؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بعمران، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. فالشيخ سؤال بعمران يعني يريد ان يعني يستدرك او يريد ان يتضح اكثر مسألة، يقول اذا كانت هذه البنت لها اخت توأم لها، هل هذه الأخت إذا لم ترضعها زوجتي هل تكون أيضا ابنتي من الرضاعة؟
نفس الجواب، الجواب السابق، أنا التي ترضع هي التي تنشر الرضاعة، هي التي تنشر الحرمة، فإذا رضعت بنت فهذه البنت هي التي تحرم عليك وعلى أبنائك وتكون أنت محرم لها. أما البنت الأخرى وهي التوأم أو كانت بنتا أخرى في سن الرضاعة فهذه لا علاقة لها، فبعض الأبناء يكون بينهم سنة واحدة فقط، وكلا الولدين في فترة الرضاعة، فالذي رضع هو الذي ينشر الحرمة، أما الذي لم يرتضع فهو أجنبي عنك، أجنبي عنك. فهذه البنت الثانية لا تعد بنتا لك لأنها لم ترضع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول: ما حكم عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة وليست آية من الفاتحة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. هناك ما هو متفق عليه، وهو أنه يستحب قراءة البسملة، ولكن هل هي آية من الفاتحة؟ هذا محل خلاف. والصحيح والله أعلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هي آية من القرآن نزلت الفصل بين السور، ولكنها ليست آية من الفاتحة. وبناء على ذلك، من لم يقرأ البسملة فإن قراءته للفاتحة صحيحة. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن البسملة آية من الفاتحة، لكن من قرأها لا شك أن قراءتها أفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: يوجد يقول في المنزل كثرة مشاكل وبين الأبناء وبين ومع الزوجة وغير ذلك، فيقول: هل إذا وضعت القرآن يشتغل في المنزل ستذهب وتنتهي هذه المشاكل؟
وضع القرآن بحد ذاته أن يكون متلوا به، ليس هذا هو الطريق لكي تحل هذه المشاكل، إنما طريق حل هذه المشاكل هو العمل بالقرآن، هو تطبيق هذا القرآن، هو أن يكون الإنسان مستقيما على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع. أما تجعل القرآن يتلى في البيت وكل من في البيت يتكلم ولا أحد يستمع إلى المصحف، هذا فعل ليس بحسن. إذا أردت أن تستمع القرآن، ضع القرآن واستمع له، هذا أمر شيء طيب، وأنت مأجور على الاستماع، والاستماع في بعض الناس هو أفضل من التلاوة. ولكن أن يجعل القرآن يتلى في البيت بزعم أن المشاكل ستذهب، هذا ليس منهج، هذا ليس بمنهج صحيح في معالجة المشاكل. المنهج الصحيح هو وتلاوة القرآن في البيت، كل يتلوه، الصلاة في البيت، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالشياطين لا تأتي إلى أماكن يقرأ فيها القرآن وتكون محل للطاعة والعبادة، وذلك الشيطان إذا دخل الرجل بيته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء ودخل بيته فسلم، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم، وهكذا إلى آخر الحديث. فالشيطان لا يكون في بيت فيه الطاعة وفيه الإيمان وفيه الصلاة وفيه الذكر، لأن الشيطان يفر من هذه الأماكن. أما إذا كان البيت لا يسمع فيه ذكر الله، ليس فيه الحديث الطيب، كل ما فيه عبارة عن رفع الصوت وأذى وسماع للمنكر، فالشيطان يعشعش في هذا البيت ويقيم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نذكر الله سبحانه وتعالى في بيوتنا، قال عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فإذا أردنا معالجة المشاكل في البيوت، فمعالجة المشاكل في البيوت تكون بحل أصل النزاع وحل أصل الفرقة، لا نذهب إلى حل مشاكل هذه المشاكل بطرق جانبية وننسى أصل الخلاف وأصل الشقاق. إذن فكون القرآن يتلى في البيت هذا أمر طيب إذا كان أهل البيت يسمعون القرآن، أما أنك تجعل القرآن في البيت ولا أحد يسمع والكل يتكلم ولا يكون هناك الإنصات فهذا فعل ليس بصحيح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل قراءة الأذكار أذكار الصباح والمساء هي حصن للمسلم؟
نعم، لا شك أن قراءة الأذكار الشرعية هي حصن للمسلم، ولذلك جاء في الحديث هو حديث طويل، قال وإن زكريا أمر قومه بأربع كلمات أو خمس كلمات، وقال في الخامسة وأمركم بذكر الله، قال فمثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج فخرج العدو خلفه سراعا فهو إلى حصن حصين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأذكار هي حصن وحرز من الشيطان، ذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي هريرة في حواره مع الشيطان قال له فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب. فهذه الأذكار هي حصن حصين من الشيطان، ولذلك جاء التنصيص على أن هذه الأذكار هي من جملة الحوافظ التي تحفظ الإنسان في صباحه وفي مسائه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو نفس السؤال فالشيخ، يقول هل يجوز أن أتي بأذكار الصباح والمساء بغير وضوء؟
ذكر الله سبحانه وتعالى يستحب فيه الوضوء ولا يشترط، فيستحب لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام إني كريت أن أذكر الله على غير طهر، ولكن لا يشترط في ذكر الله أن يكون المرء على طهارة، فإذا كنت على طهارة فذاك أكمل، أما إذا لم تكن على طهارة فيجوز لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى ولو كنت غير متوضئ، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الأخ بينه وبين أخيه قطيعة فيقول بادرت أكثر من مرة يقول الصلح، لكن هذا الأخ لا يرضى ولا يريد الصلح، في هذه الحالة يقول هل أكون أنا قاطع للرحيم مع أن يقول أني بادرت أكثر من مرة لكن يقول من غير استجابة من الأخ؟
المطلوب منك هو أن تبادر وتبادر وتسعى إلى ربع الصدع وإنهاء الخلاف، هذا الذي أنت مأمور به شرعا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال له يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال عليه الصلاة والسلام فإن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك، فأنت تجتهد وتبذل ما تستطيع من السلام من التحية من إيصال الكلمة الطيبة من إيصال الهدية من استغلال الفرص عند الأفراح أو عند الأحزان وتبذل ما تستطيع، فإن وفقت إلى إزالة هذا الخلاف هذا توفيق الله، وإن لم يحصل ذلك فأنت قد بذلت وفعلت الذي تستطيع، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.